لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله عندك عمر، ماذا أخذنا الأمس في الدراري؟ الليل الدراري صح؟ أحسنت. بعض أفراد النجاسات كان أخذنا ما يتعلق بالبول الغائط. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: قال: إلا الذكر الرضيع. تقدم معنا أن بول الآدمي على قسمين: بول كبير وبول صغير. فما حكم البول الكبير أيمن؟ في خلاف بالإجماع أنه نجس. وإذا كان البول بول الصغير أحسنت، إما أن يكون بول الذكر أو بول الجارية عن الغلام أو الجارية. فإن كان الجارية الصحيح أنه نجس، وإذا كان بول الغلام الصحيح أنه طاهر. ها؟ ماذا؟ أحسنت، أنه نجس نجاسة مخففة. إذا تقدم معنا أن قول الشوكاني رحمه الله هنا: إلا الذكر الرضيع، هذا الاستثناء فيه نظر. وقبل أن ندخل في المسألة، أولا، ما هي ضابط هذه المسألة؟ ضابط هذه المسألة أن يكون البول أولا بول ذكر، يخرج بذلك إيش؟ إذا كان البول بول الجارية، إذا أن يكون البول أولا بول الغلام. الضابط الثاني أن يكون البول بول الرضيع، لأن يكون البول بول من يرضع، ما زال رضيعا. الضابط الثالث أن لا يأكل الطعام على وجه التغذية، أن لا يأكل الطعام على وجه التغذية، ومعنى ذلك أنه لا يكون له شهية للطعام حين يأتي مثلا الطعام فيشتهيه ويأكله، ولا يستغني به عن الرضاعة. أما إذا كان مثلا كما هو معلوم الصغار أن أمه تعطي مثلا بعض الطعام وهو لا يميزه ولا يشتهي، بل طعامه الأصل هو ما يرضعه من ثدي أمه، هذا يدخل في هذه المسألة بول الرضيع. وأما إذا استغنى عن ثدي أمه أصلا وإنما يأكل فقط الطعام ويكتفي به، فهنا هذا يخرج من المسألة التي نحن فيها. إذن هذه مسألة بول الذكر الرضيع، فإن كان يأكل أو له شهية في الطعام فإنه بلا خلاف بوله نجس، كما ذكر أو نقل الإجماع الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم. إذن إذا فهم ضابط هذه المسألة، ففي هذه المسألة كما أشرنا إليه قولان. القول الأول أن بول الذكر الرضيع طاهر، وهذا قول الظاهرية كما تقدم مال إليه الشوكان رحمه الله. وبعض قد ينقل هذا القول عن الشافعي، وهذا غلط، فالشافعي رحمه الله بعيد أن يقول هذا القول. إذن هؤلاء تقدم معنا ما هو دليلهم، فتقدم أو ليس كذلك؟ أحسنت. الأدلة التي وردت في كيفية تطهير هذا البول، دليلهم في جعل بول الرضيع طاهرا، الأدلة التي دلت أو التي وردت في كيفية التطهير، أي تطهير بول الرضيع من الذكر. والقول الثاني ومذهب الجمهور الذي عليه أئمة المذاهب الأربعة أن بول الرضيع من الذكر النجس، أن بول الرضيع من الذكر نجس، ونجاسة هذا البول كما تقدم معنا نجاسة مخففة. فإذا يقال لأولئك الذين قالوا بأنه طاهر، بأن بول الرضيع طاهر، يقال لهم أذلتكم إنما دلت على كون نجاسة بول الرضيع من الذكر نجاسة مخففة، ولم تدل على أن إيش يا أخوان، لم تدل على أنها على أنه طاهر. لماذا؟ أولا عندنا لعموم الأدلة التي تدل على أن البول نجس. الشيء الثاني لأن الأصل في البول أن يكون نجسا، ونحن لا نعدل عن هذا الأصل إلى غيره إلا بدليل واضح ليس فيه احتمال. وهذا الدليل الذي استدلوا به على طاهرية بول الرضيع من الذكر فإنه ليس صريحا ولا نصا، فلذلك لا نستطيع أن نترك أصول الشريعة وقواعدها بمثل هذه الأدلة التي محتملة أو لا تدل على ذلك. وقد تقدم معنا أنه يرد بقاعدة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى نفسه، فما هي هذه القاعدة أنس؟ أحسن. يعني إذا كان الشيء يطهر أو ورد في تطهيره كيفية معينة، يعني خالف غيره في كيفية التطهير، هذا لا يجب إخراج هذا الشيء شيطان من النجاسة، بل يكون نجسا ولكن يقال يطهر على وجه كذا وكذا أو على كيفية أو على هيئة كذا وكذا. هذا واضح، هذا قد تقدم توضيحه، وإنما هذا مراجع لما تقدم. إذن الخلاصة في ذلك أن الاستثناء هذا فيه نظر، وأنه لا دليل صريح يدل على هذا الاستثناء، وأن نمشي على الأصل أن البول نجس إلا من يستثني ما دل الدليل عليه وضوحا، وهو يعني الذي نستثنيه. أحسنت، بول ما يؤكل لحمه من الحيوانات طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى، الشوكاني رحمه الله: وأما تغييد البول بكونه بعد أيام الرضاع فلحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبزار وابن خزيمة من حديث أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الحاكم، وكما قال حديث صحيح وفي الصحيح المسند للإمام الوادع رحمه الله. قال: أخرج أحمد والترمذي وحسنه من حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. وأخرجه أيضا ابن ماجه أبو داود بإسناد صحيح عن علي موقوفا، هذا صحيح أيضا في مسند في صحيح المسند. وأخرج أحمد أبو داود بن ماجه بن خزيمة بن حبان والطبراني من حديث أم الفضل لبانة بنت الحارث قالت: بان الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أوصله. قال: فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. هذا أيضا في صحيح المسند. قال: وتابع الصحيحين وغيرهما من حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. ما معنى هنا لم يأكل الطعام؟ عد. أحسنت، لا يشتهي الطعام بحيث لا يستغني عن غيره، يعني لا يستغني به أي بالطعام عن ثدي أمه، أما أنه يأكل لا شك أنه يأكل. لذلك نعم سلم ذلك الولد الذي أتي به لا شك أنه حنكه، والتمر طعام كما هو معلوم، أكل التمر، فإذا هذا لا يقال أن هذا قد أكل. وهكذا لا شك أن الحليب طعام، أليس كذلك؟ حليب طعام، لكن هذا كما هو معلوم من ثدي أمه. قال: في صحيح البخاري من حديث عائشة، وهكذا العسل ما يضر كله. قال: في صحيح البخاري من حديث عائشة قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنك فبال عليه فأتبعه الماء. هذا كما أشرنا إليه، مثل هذه الأدلة تبين ضابط المسألة. قال: في صحيح مسلم رحمه الله تعالى عنها، إيش معكم؟ قالت: كان يؤتى بالصبيان فيبرك، أنا بالتجديد بالتبريك، قال عليهم ويحنكهم، فأتى بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. عندما نسأله عندك، طيب هل يجوز الآن لو ولد لنا مثلا ولد أن نأخذ إلى المشايخ مثلا حتى يحنكوه؟ الحديث دل على هذا، أليس كذلك؟ ها؟ تأكد. قل هكذا، يعني ما يجوز هذا، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما دليله وقد دل الحديث على هذا؟ أعد. أحسن، دليل عمل السلف. أحسن، دليل ذلك عمل السلف، أنه لم يقل عن أصحابنا عليه السلام ولا عن غيرهم أنهم كانوا يأخذون أولادهم إلى المشايخ أو الصالحين من أمة محمد عليه السلام، فهذا يدل على أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، عمل السلف حجة. قال: فهذا تصريح بأنه لم يغسله، فيكون إتباعه الماء إما مجرد النضح كما وقع في الحديثين الآخرين، أو مجرد صب الماء عليه بدون غسل، من دون غسل. وبالجملة فالتصريح منه صلى الله عليه وسلم بالقول بما هو الواجب في ذلك والأولى بالاتباع، لكونه كلاما مع أمتي فلا يعارضه ما وقع من فعله على فرض أنه مخالف للقول. هنا قاعدة ومسألة من مسالك الشوكاني رحمه الله الخاطئة، أنه يعتقد إذا ورد حديث أو حديثان متعارضان أو يفهم أو يظن أن بينهما تعارض، وكان أحدهما قولا والآخر فعلا، يعتقد أن الفعل أن لنا القول والفعل يكون منسوخا أو يكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تعارض حديثان أحدهما قول والآخر فعل، فمذهب الشوكاني الذي يمشي عليه في جميع كتبه أن يقول لنا القول، يعني ما نجمع، نقول لنا القول ما قلنا سلم سنأخذه، وأما الفعل فهو إما أن يكون منسوخا عنده أو يكون من خصائص النبي عليه وسلم. هذا لأجل فهمكم ما سيأتي، هذه قاعدة عنده يمشي عليها وهي قاعدة ليست بصحيحة. هنا لو نظرنا ما ورد في بول الرضيع من الذكر، منهما يكون قولا ومنهما يكون فعلا، أليس كذلك؟ يعني منه النبي عليه وسلم أمر قال يوصل من بول، هذا من كلامه، وفيه الذي في الصحيحين أنه فعل هو بنفسه، أنه فعل هو بنفسه. إذن هل بين هذا تعارض؟ الآن عندنا فعل وقول، هل بين الفعل والقول هنا تعارض أو هما متفقان؟ هما هنا متفقان، يعني لو كان لو فرض أن بينهم خلاف لأخذنا القول وتركنا إيش الفعل، لكن هنا ما في خلاف أصلا بين الفعل والقول فكلاهما متفقان. واضح هذا؟ قال المصنف رحمه الله وبالجملة والتصريح عليه وسلم بالقول بما هو الواجب في ذلك هو الأولى بالاتباع، يعني أن نأخذ كلامه هذا هو الواجب الذي نتبعه، هذا قاعدته، لكونه كلاما مع أمتي، لأن هذا يخاطبك يأمره، فلا يعارضه ما وقع من فعله على فرض أنه مخالف للقول. يعني لو قلنا أنه لو افترضنا أن هذا شيخ، لكن الآن هم متفقان، الآن كلاهما ما في إلا النضح والرش معناهما واحد، ما في أهم شيء فيه أنه ما في بذاك أنه يغسل مثل ما يغسل الأبوال الأخرى. قال وقد ذهب الاكتفاء بالنضح في بول الغلام للجارية جماعة منهم علي ومسلمة والثوري والأوزاعي والنخعي وداود في الظاهري وابن وهب وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق ومالك في رواية، وهذا هو الحق الذي لا محيص عنه. نعم هذا هو الحق الذي لا شك فيه، وهو تنبه لا أن بول الرضيع من الذكر ليس بنجس، وإنما الحق الذي أريد هنا التفريق بين بول الجارية وبين بول الغلام، هذا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على هذا كما تقدم في الأحاديث. وذهب بعض أهل العلم وقد حكي عن مالك والشافعي والأوزاعي إلى أنه يكفي النضح فيهما، معناه إيش؟ ما معنى هذا؟ لكن بعبارة أوضح، لا بعبارة أوضح، لا بعبارة أوضح، كلام كله صحيح لكن بعبارة أوضح أخي، أنه لا تفريق بين بول الجاري والغلام، هذه عبارة أوضح، إحنا ما في شرط معناها لا تفريق. انظر قال ألا ذكر أن الحق أنه لا بد إيش أن نفرق بين بول الغلام وبول إيش الجارية، ثم قال وذهب بعض أهل العلم حكى إلى أنه يكفي النضح فيهما، يعني فمعنى هذا أنه عنده لا تفريق بين بول الجارية وبين الغلام كله سواء، واضح هذا؟ قال وذهب وهذا فيه مخالفة لما وقع في هذه الأحاديث الصحيحة من التفرقة بين الغلام والجارية. صحيح النبي عليه وسلم قد فرق بين الغلام والجارية، فكوننا نجعلهما شيئا واحدا هذا غلط، هذا مصادمة للنص، وهم إن قالوا هذا لأجل القياس، لأجل أنهم قاسوا الأنثى على الغلام، نقول لهم هذا القياس فاسد. لماذا؟ لأنه في مصادمة النص، والقياس إذا كان مصادما للنس فإنه فاسد الاعتبار عندهم، لا يعتبر به. قال: وذهبت الحنفية وسائر الكوفيين وهو محكي عن عترة. من عترة؟ زيدية من أهل البيت. قال: إلى أنهما سواء في وجوب الغسل، وهذا كالمذهب، وهذا المذهب كالذي قبله في مخالفة الأدلة. هذا من خالف الأدلة. قال: وقد استدل أهل المذهب الثالث بالأدلة الواردة على في نجاسة البول على العموم، ولا يخفاك. قال: ولا يخفاك أو ولا يخفى عليك. هو قال ولا يخفى، لكن هل يقال ولا يخفى عليه أو يقال لا يخفى؟ هذه اللغة، ماذا يقال؟ يزلجان بالتخمين ولا ب عرفت ايش معنى التخمين؟ قال لك ما عرفت. احسنت. لا يخفى لا يتعدى إلا بحال، يقال ولا يخفى عليه، ما يقال ولا يخفى. لكن الشيخ رحمه الله هو إمام ما يقول مثل هذه الأشياء، وكثير استعمل هذا كثير في كتبه، هو مثل هذا لا يستفاد، يعني لا يدخل عليهم يقال ليش استعملت كذا ليش استعملت، إما هم يعلمون نحو هذه الأشياء، لكن ربما إما من باب السجل أو من باب ما يسمونه بالتضمين، أو من باب كما معلوم حرف الجر هذا جائز عندهم لكنه للضرورة، هنا ما في ضرورة إنما يكون في الشعر. على كل من حيث الأصل قال ولا يخفى عليه، قال ولا يخفى عليك أن الأمر يكون كذا وكذا، لا يقال لا يخفى، لكن استعمل بعض الأئمة ما ينفع عليه. استعمل الشافعي مثل هذا في الرسالة وهو إمام اللغة في زمنه، وما أنكره أهل العلم. كتاب أيضا ليس كتاب اللغة، كتاب فقه، والفقهاء يقولون هم الذين أفسدوا اللغة بسبب أنهم لا يبالون مثل هذه الأشياء. قال: وأما قال: وقد استدل أهل هذا المذهب الثقلانان أن مخصصة بالأدلة الخاصة المصرحة بالفرق بين البول الجارية والغلام، هذا واضح. قال: وأما ما قيل من قياس بول الغلام على بول الجارية فلا يخفى، لا أخفى عليه، فلا يخفى عليك أن القياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. معناه إذا كان القياس في مقابلة النص فلا يعتبر به، لأن من شروط القياس الصحيح أن لا يصادم نصا، أما وقد صادم النص فماذا كيف نأخذه بعد ذلك؟ خاص إنما هو مجرد استعمال العقل ومراعاة الحكم والمصالح، فهذا فيما لم يأتي به نص. قال: وقد شذ ابن حزم فقال إنه يرش من بول الذكر أي ذكر إن كان. إيش معنى أي ذكر إن كان عندما نسأله؟ كبيرا أو صغيرا، كيف هذا؟ قال: وإهمال للقيد المذكور سابقا بلفظ بول الغلام الرضيع ينظر، والواجب حمل المطلق على المقيد. نعم، فإذا هذا شاذ، هذا قول شاذ. إذا انتهينا من هذه المسألة. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: ولعاب كلب. إذا أخذنا على هذا كم أمور من أمور النجاسة؟ البول والغائط ثالث، هذا هو الثالث. أحسن، لعاب الكلب. إذا النجاسة الثالثة من النجاسات التي ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله لعاب الكلب. واللعاب في اللغة هو ما يسيل من الفم، اللعاب في اللغة هو ما يسيل من الفم، وهو مائي لذي يخرج من الغدتين، وهذا كما هو معلوم عادة يخرج إذا كان سخنة يشتهي أكلا أو وجد طعاما وهو جائع، مباشرة يخرج منه هذه الأشياء. فالغالب أن يقال إذا كان هذا في الإنسان يقال ريق، قالوا في الإنسان ريق، ويجوز أن يقال أيضا لعاب. إذن لأجل أن نتصور المسألة، لعاب الكلب هو ما يسيل من الفم، من فم الكلب، لا بولة ولا أيضا شيء من هذا. بوله هو يدخل في البول الذي تقدم، الغائط يدخل في الغول في الغائط الذي يتقدم، في حقنه يتقدم. هنا المسألة في ما يخرج من فمي، هذا الماء الذي يخرج من فمي فما حكمه؟ هذا الماء الذي يخرج من حكم الذي يخرج من فمي فما حكمه؟ عندما نسأله هذه المسألة التي سنأخذها. إذا قال مصطفى رحمه ولعاب كلب، معناها أن هذه المادة والكلب دائما هكذا، أليس كذلك؟ إذا هذه المادة التي تخرج من فم الكلب فإنها نجسة. وقول المصنف هنا ولعاب كلب، يعني يشير إلى ذلك أن غير لعاب الكلب، يعني من لعاب الهرة أو من لعاب الأسد أي ما كان فإنه طاهر، لأن الأصل في ذلك. الأدلة إنها وردت في لعاب الكلب، نحن الآن ما نحن في البر الغائط، نحن في اللعاب ما يخرج من الفم. إذن لعاب الكلب أهل العلم اختلفوا فيه اختلافا كبيرا، لكن خلاصة في ذلك أنه عندنا قولين في لعاب الكلب. القول الأول أن يكون نجسا، يعني القول الأول أنه نجس، لعاب الكلب أنه نجس، وهذا هو قول الجمهور الشافعية الحنابلة وكذا الحنفية وغيرهم من الأئمة أن لعاب الكلب نجس. وهذا القول الذي يرجحه المصنف رحمه الله هنا. وأدلة سيد المصنف رحمه الله الأدلة التي دلت على الأمر بغسله، فلماذا يؤمر بغسله إذا لم يكن نجسا؟ هذه الأدلة صريحة بأن لعاب الكلب نجس، ويدل على ذلك أيضا في بعض ويدل على ذلك أيضا بعض الروايات التي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال طهور إناء أحدكم. وقد تقدم معنا أن باب الطهارة إيش أبواب أن الطهارة إيش أن الطهارة قسمان، أحدهما رفع الحدث إزالة النجاسة. طيب لو نظرنا إلى الإناء، الإناء يرفع عنه الحدث، ها كيف ترون إنه يحصل له حدث؟ لا يمكن. إذن يبقى إيش النجاسة. إذن فيتعين هذا الأمر الثاني وأن يكون نجسا، لأنه كيف ليش نطهره؟ تطهير الشيء إنما يكون بشرط نعتقد إما يكون بسبب رفع الحدث أو بسبب إزالة النجاسة. فلما قال نعسل طهور إناء أحدكم، وما عندنا إلا أمران، إما رفع حدث رفع حدث أو رفع أو إزالة النجاسة، وما يمكن في الإناء رفع حدث، فيتعين إيش إزالتنا. فهذه الأدلة صريحة في أن لعاب الكلب نجس، هذا واضح. وسيذكر المصنف رحمه الله، ما أحتاج إلى أن نذكره، سيذكر المصنف رحمه الله في هذا كتاب الشرح. القول الثاني أنه يكون طاهرا، وهذا قول المالكية والظاهرية، هذا قول المالكية والظاهرية. وقالوا الأدلة التي وردت في غسل أو غسل الإناء الذي وقع فيه لعاب الكلب يعني ليس فيها أن لعاب الكلب يكون نجسا. لماذا؟ قالوا هذا أمر تعبدي، ما ندري لماذا قيل اغسلوه ولا تغسلوه، وإنما الذي نحن نجزم أن هذا طاهر. طيب يا جماعة طاهر، ولماذا نبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أمر تعبدي، هذا شريعة، هذا أمر لا ندري إيش علته. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نغسل سنغسل، أما ليش ما ندري. واستدلهم ببعض الأدلة لا نذكر تفاصيلها، نذكر أصولها كما تقدمها، لأن نحن ما نناقش المسائل على هيئتها، إننا نريد نصور فقط. أول استدل بالأدلة التي دلت على إباحة صيد الكلاب، وكما هو معلوم أدلة كثيرة التي دلت، حديث عدي فكلهن مما الآية التي في المائدة، هذه الأدلة تدل على أنه يجوز لنا أن نصطاد بإيش بالكلب. طيب الكلب لما يأخذ ألا يخرج منه شيء من لعابه إلى الحيوان الذي يمسكه؟ لا شك. طيب هل الشريعة أمرت بأن نغسل قبل أن نذبح أو قبل أن نأكل هذا اللحم؟ لا، ما في دليل يدل على أنه لا بد أن يغسل. إذا قالوا هذا يدل على أن لعابه طاهر. واضح؟ نعيده. ها؟ استدلوا بأدلة من حيث الأصول. نحن نذكر عناوينها. الأدلة التي تدل أولا بابها الأدلة التي دلت على إباحة صيد الكلاب، يعني أننا نصطاد بالكلاب. فقال نحن نعلم أن الكلب لما يمسك لك الحيوان لا شك أنه يخرج شيئا من لعابه إلى الحيوان، هذا شيء بديهي لا بد منه. إذن فلما كان لا بد منه، هل ورد في الأدلة الكتاب والسنة الأمر بغسل هذا الحيوان قبل أن نأكل؟ لم يرد. فلما لم يرد دل على أن هذا اللعاب طاهر. واضح؟ هذا دليل قوي ولا شك في ذلك. الدليل الثاني ما دل ويرجع للعمل الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم، أن الكلاب في زمن عسلم كان، وإلى الآن لا، الآن بعيدة شوي، ذاك الوقت ما كان فيه مثلا يعني بيوت عليها سور ومثل هذه الأشياء، كانت الكلاب في زمن عسلم تدخل على البيوت وتخرج. بل في وزن عسلم كان في حديث البخاري كادت تقبل وتدخل في وزن عسلم. يقول لا شك أن الكلاب لما تدخل وتخرج من وزن عسلم، لا شك من وزن عسلم طاهر ليس كذلك، لا شك الكلاب دائما يخرج منها هذا اللعاب. طيب هو في بدنا عسل، هل أمر بأن نغسل المنزل؟ ما أمر، بل كان يأتي ويصلي ويعلم أن الكلاب تخرج وتقبل وتدبر، يعني تدخل وتخرج وتخرج. قالوا هذا يدل على أن لعاب الكلب طاهر. هذا واضح. إذا نذكر هذين فقط لأجل أن تفهم حقيقة المسألة، وأما النقاش في ذلك فهذا في كتب الفقه، نحن ما نحن حول هذا، لكن نفهم أصل المسألة. إذا أولئك قالوا الأدلة التي وردت في غسل لعاب الكلب إنما هو من باب لا ندري لماذا قيل. هذا لأجل أننا صلى الله عليه وسلم أمرنا، هذه شريعة نمتثل، ولا يلزم علينا أن نحكم أن نعلم جميع أحكام جميع علل الأحكام. إلهنا أنتم معي يا أخوان. طيب نرجع للمسألة، نحن قلنا ما هو الصواب؟ أنه نجس، والأدلة صريحة في ذلك، ابن عسالم قد عبر بطهور، وهذا من أصرح الأدلة على نجاسة الشيء. هذا اجعلوه على جنب. طيب الأدلة التي استدلوا بها فماذا نجيب عليه؟ أولا القسم الأول استدلوا به ما هو؟ ما ورد فيه إيش؟ نقول لهم طيب صحيح نحن معكم على أنه لم يرد دليل يأمر بغسل ذلك، لكن هل به دليل منع ذلك؟ يعني انظروا، هذا تصور مثل هذا الثاني يزداد ذكاء الشخص. يعني انظروا الشريعة ما هو في أي جزئية لابد أن يرد فيها دليل. الآن نحن عندنا دليل عام أن ما وصل إليه لعاب الكلب سنوصله. طيب وهذا الدليل الذي ذكرتم إنما دل على إيش؟ على إباحة صيد الكلاب، أن نأكل مصطاده الكلاب، هذا لا شك في ذلك. طيب كونه بعد ذلك هذا اللعاب يقع في ذلك الحيوان، هل فيه دليل دل على أنه لا يغسل؟ ما في دل على ذلك. إذن دليلكم سيكون صالحا لو دل دليل على أن لا نغسله، فلما لم يدل دليل على عدم غسله ولا على غسله نبقى نحن على الأصل أن هذا نجس، فإذا يجب على شخص أن يغسله. أما أنك تستدل بشيء معدو، يعني تستدل بشيء ما تعرف له دليلا، هذا ما سيصلح، ما سأقبله أنا. أنا سأقول لك أولا أنت أثبت عرشك ثم انقش، تعرفون هذا، يعني أولا أثبت أن هذا إيش؟ لا يغسل. فإن أثبتت أنه لا يغسل لقلت بقولك بأن هذا إيش؟ طاهر. لكن ما في دليل على ذلك، ماذا ما في دليل على ذلك؟ نبقى نحن على الأصول العامة، على الأدلة العامة. يا إخوان لابد أن ينتبه للطالب، ما يأتي شخص يقول هذا إيش دليله؟ هذا الجزئية ماذا؟ هذا ما هو صحيح هذا. لو قلنا هذا كثير من الجزئيات ما سنجد لها دليل، لو قلنا في كل جزئية نجد له دليل ما هو صحيح هذا. بل نحن نقول نحن نعمل الأصول العامة، فمثلا ما دامت الأدلة على أن لعاب الكلب نجس، فأي شيء وقع عليه هذا اللعاب سنقول نجس، حتى يأتي الدليل الآخر يقول هذا الموضع لا يكون نجسا. واضح؟ فإذا ما دام لم يرد دليل على أنه لا يغسل اللعاب الذي يقع في هذا الحيوان فسنقول أيضا هذا نجس، والذي يأكل من هذا الحيوان لا بد أن يغسل هذا أولا. هذا واضح؟ هذا الجواب. الأمر الثاني الجواب عليه يصعب، وكثير من حتى تجدون في الكتب مثلا الذين الآن كتب في الفقه يذكرون أجوبة كلها بعيدة وكلها ما هي صالحة. يعني بعض مثلا كثير منهم إنما يستفيد من الحافظ رحمه الله في الـ 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 في شرح الصحيح فتح الباري ويذكرون أشياء بعيدة. يعني منها مثلا يذكرون يقولون هذا في أمر الأول، يعني كون الكلاب كانت تقبل وتدبر هذا أو تدبر كان في أمر الأول، وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن العاب الكلب ذاك الوقت ما كان العاب الكلب نجس. وهذا قد يقال لهم كيف علمتم هذا؟ إيش من يحدد لنا هذا عن هذا؟ ما في دليل يحدد هذا. وبعضهم قد يقول غير هذا، لكن أحسن الأقوال في ذلك ما وقفته لبعض أهل العلم التركماني رحمه الله أنه قال هذا لا يستشكل. لماذا؟ للأصول التي تقدم معنا. تأملوا، قلنا أن إزالة النجاسة هل يشترط فيها الماء؟ ما يشترط. هم لما لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء ولم يغسله قالوا هذا يدل على الطهر. لا، نقول لما يشترط فيه. تقدم معنا أن يزال النجاسة أيما كان. تقدم معنا أن مما يزال به النجاسة من يذكر الشمس. طيب كان مجد النبي صلى الله عليه وسلم كان شيطان، كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا البناء كان على النخل الذي كان عند هذا الذي يكون من جذع النخل من هذه الأشياء، ليس كأن الشمس كانت تصل إليه. فإذا هذا الذي يدخل ويخرج فإنه تطهر الأرض أو تطهر الأرض بإيش؟ أو الأرض طهرت بالشمس بالجفاف الذي كان من الشمس. وتقدم أن ما يزال به أن النجاسة الشمس. واضح هذا ولا هكذا؟ خلاص، الخلاصة في ذلك أن هذا الدليل لا يدل على أن انظروا لا بد أن نفرق بين مسألتين قد يخلط بعض قد يخلط بعضهما. بعضهم يجعل مثلا يقول من حيث الكلب بذاته نحن ما نقول أنه نجس، أن بعضهم أن هذا الدليل يصلح بأن نستدل أن الكلب ليس بنجس من حيث جسده ما هو نجس، مع من مس الكلب ما يذهب ويغسل يداه ولا شيء. لا، الكلب من حيث الأصل أنه طاهر، لكن نحن لا بد أن نقف مع الدليل. الأدلة إنما دلت على إيش؟ على لعاب الكلب. فإذا نمشي على هذا الأصل الذي دل عليه الدليل فما يعارض ذلك نحمل على الأصل. فإذا هذا الدليل الذي دل على أن الكلاب كانت تقوى تدبر بيوت النبي عليه السلام وهكذا في بيوت أصحاب النبي عليه السلام هذا إنما يدل على أن ذات الكلب طاهر لا شك في ذلك. أما أن لعاب الكلب طاهر هذا ما يدل عليه. لماذا؟ لأن اللعاب هو أصلا ما هو شيء كثير، أشياء نادرة تقع على الأرض كما معلوم، أشياء خفيفة، والشمس تجعله جافا الأرض الذي وقع فيه هذا اللعاب. فإذا فتطهر الأرض من هذا النجس، لا أنه طاهر أولا، وإنما الذي طهر المسجد وغيره أيضا من الأماكن الشمس الذي جعلت هذا اللعاب جافا. واضح هذا ولا نعيده؟ واضح. طيب إذا سنشرح إذا ما بغى سنشرح غدا ونأتي من اللعاب وننظر الشمس كيف تفعل. إلى أن أنتم معي، يعني كما قلنا أمس الذي ما يعلم يخبر، يعني الذي سهل يخبر كل واحد يسوي الآخر كما قال ذاك الخطيب قال الذي ما يعلم يخبر الذي يعرف عنه لا يعرف. طيب إذا أما المثل له أو ما ذكروه مثلا أن هذا أمر تعبدي، هذه أقوال تجدون كثيرة في كتب الفقه أن مثلا يقول هذا تعبدي، تسمعون هذا كثيرا ليس ذلك، ما يريدون تعبدي معناه ما نجعل له علة. وهذا تنبهوا، أكثر من يستعمل هذا الظاهرية ومن يتابعهم على ذلك، وأصل قولهم هو مبني على سوء اعتقاد، وهو أن أحكام الله عز وجل لا تعلل، وهذه مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة يعتقدون بأن الأحكام تعلل وأن الله لا يشرع شيئا ولا يخلق شيئا إلا إيش؟ إلا الحكمة العظيمة. فلذلك كثير من أولئك الذين يقولون هذا تنبه، ابن حزم لو قال هذا تنبه، داود لو قال هذا تنبه، الصنعاني مع أنه ينكر بعض الأشياء إذا قال تنبه، وكذلك غيره من الأشاعرة أو الذين تأثروا بالأشعرية كثيرا ما يقولون هذا، أولئك تنبه. هذا يحملهم كثيرا ما يحملهم على هذا سوء الاعتقاد. لكن من أهل السنة من يعبر هذا لا يريد على أنه لا تعلل، إنما يريد على أنه لا يعرف العلة. فلا بد إذن أن يفرق بين هذا وهذا. فالذي يقول لا تعلل هذا غلط، والذي يقول تعلل ولا شك أن لها علة، لكن نحن قد لا ندركها لأن نحن لا ندرك جميع علل أحكام الله عز وجل، كما أننا لا ندرك جميع أسماء الله، وكما أننا لا ندرك جميع صفات الله، وكما أننا لا ندرك جميع أفعاله، كذلك لا ندرك جميع علله. من قال هذا كلامه صحيح صواب من حيث العقيدة، واضح؟ وهذا يحمل كلام الأئمة مثل شيخ الإسلام وغيرهم أو من السلف الذين يقول مثل هذا يحمل، وبعضهم كثير من الأئمة يصرحون هذا، يقول لا نعرف له علم، يقول لا تعلم، يقول لا نعرف له علم، هذا كلام صحيح. لكن انظروا، هذا إنما يكون في ما لا يدرك العقل، أما ما يمكن أن يدرك العقل فهذا هو القياس الصحيح. تأملوا يا أخوان معناه، انظروا، إذا كان الحكم ورد الحكم بالشريعة، الآن ورد الحكم بأن اللعاب إيش؟ ما هو حكمه؟ نجس، هذا حكمه. طيب هذا الحكم لابد نحن، وهذا هو الأصل، أن نعلقه بوصف يليق به، أن نعلقه بوصف يليق به، لأن ندرك نحن لعاب الكلب. أما أن تأتي الظاهرية أو يأتي بعض أهل العلم المحققين ويقولون لعاب الكلب ليس بنجس، ونقول طيب وما هي الأدلة التي دلت على غسل الإناء أو على غسل الإناء؟ يقول لا هذا تعب، نقول لهم لا، هذا نحن ندرك هذه الأشياء، إحنا كيف ما ندرك نحن أن هذا يكون نجسا؟ يعني ما حكم هذا على أن نغسل إلا لأنه نجس؟ فأي شيء نقول هذا يغسل أو هذا حكمه كذا، هذا يدل على إيش يا أخوان؟ على أن لابد أن نعلق هذا الحكم بوصف يمكن إدراكه، وهذا الوصف يمكن إدراكه، ما هو شيء مثلا يمكن يقول هذا لا نحن ما نعرف علته، هذا ندرك. يعني كون أن هذا اللعاب يكون نجسا أو أنه نغسل، الشريعة نعتمد الحكم هذا الحكم، حكم على أن الإناء اللعاب إذا وقع فيه لابد نغسله. طيب نقول ليش نغسله؟ لنا نقول ليش نغسله؟ فنأخذ من هذا ندرك الحكم أن إنما نغسله لأجل إيش؟ طهارة معلوم، لأجل أن يكون نجسا، لأنه ما هو ما فيش حدث هنا، لأجل أنه نجس، إذا فنغسله لأجل إيش؟ لأنه نجس. أما تقول لا ما في نجس هنا، طيب وليش نغسله؟ قال هذا تعبد، نقول له لا يا أخي هذا ما يعقل، هذا شيء عقله، هذا واضح. لعل شرح هذا يطول، وإن شاء الله ستأتي أمثلة كثيرة لهذا، وأكثر الناس ربما لا يتنبهون لهذا، إن شاء الله ستأتي أمثلة. حتى الشوكاني رحمه الله وإن كان يقع كثيرا في هذا أن يقول لا تعلل، لكن أيضا قد يحصل له بعض الأمور يعني لقوة فقهه أنه لابد أن يقول هذا، هذا واضح. أو نأجله في وقت آخر، لعل كان ندخل عشان ليس ذلك، يعني هذا واضح ولا نذكره بعض الأمثلة، أو نأجله في وقت آخر، نأجله لأجل ربما يكون فيه شيء من الصعوبة، نأجله ننظر مثل مسألة سهلة نشرح هناك. على كل هذا إنما ذكرناه لأجل الرد على قولهم أن هذا تعبدي نحن ما سنقبل منه. لماذا؟ لأن هذا شيء ندركه، ويمكن الآن أن نعلق هذا الحكم بوصف ندركه، فكون عسلم حكم بأن هذا نغسل نعلقه بأن ما قيل هذا إلا لأجل أن اللعاب نجس، فلذلك نغسل الآنية لأن اللعاب إيش؟ لعاب الكلب نجس، انتهينا من هذا. أما نقول لا ما هو نجس، طيب ولماذا أمرنا عسلم بغسل؟ لا هذا تعبدي، هذا كثير جدا من كثير، ما هو صحيح، ما كثير تعبدي، يعني مثلا لأن بعض قد ينظر. سأذكر لك مثال واحد سيمر معنا في آخر الكتاب. الآن نعسل مثلا ورد في بعض الحديث وإن كان بعض ضعيف، لكن مجموعة طرقها قد تحسن، قد يمنع عليهم. نعسل مثلا قال البدوي أو العرابي لا يكون شاهدا. طيب الآن شيئا ما القاضي يحتاج إلى شاهد، جاء بدوي وقال أنا سأشهد على هذا، نقول له أنت بدوي ارجع. الآن الدليل ورد على هكذا، إذا نحن ندركه. لماذا يمكن أن يكون الشارع الحكيم يمنع من صاحب البادية أن يشهد في مثل هذه الأشياء أو على مثل هذه الأشياء؟ سيأتي من كلام الشوكاني رحمه الله، هو يقول عادة ولا يعني لا أريد طبعا على حاضر، ما هو إطلاقا على البدع، على حاضر أنه لا يشهد بدوي على حاضر، يعني على لا يشهد بدوي لحاضر. طيب سيقول طيب إيش المانع؟ طيب ما هو الوصف الذي جعل البدوي لا نقبل شهادته؟ هل لأنه بدوي؟ يا أخي عادل مؤمن مسلم ما نقبل شهادته؟
إذا لم ننظر وصفا آخر، لأنه لا يمكن هنا، لا يناسب هذا أن نعلق الحكم بهذا الوصف، لا يناسبه. يعني نعلق أنه لا يشهد لكونه يعيش بدوين، هذا ما سيناسب أبدا، لا بد أن ننظر وصفا آخر. ولذلك ما سيأتي شكاه رحمه الله يقول إذا لا بد أن نقول أن البدوي هنا لا يشهد لأنه بعيد عن الأمر أصلا، هو كيف يشهد على حاضر أو لحاضر؟ هو ما هو أصلا في إيش؟ ما هو عايش في المدينة، ما هو عايش في القرى، إنه عايش في البادية. كونه يشهد هذا يدل على إيش؟ على إيش؟ على شيء يجهل عنه. فهذا يدل إذن على أنه يشهد بدون علمه، والشاهد يشترط فيه إيش يا أخوان؟ أن يكون على علم. فإذا نعلق نقول البدوي إنما منع شهادته لعدم العلم. أما لو كان عالما بدوي مثلا يعلم هذا الشخص، أو يعلم مثلا سكن مدة، أو هو يعلم على كل أحد يعلم، ويرد القاضي يقول لأنك بدوي، هذا غلط، هذا ما يوافق علل الشريعة، يعني ما يوافق أحكام الشريعة، ما يوافق مصالح الشريعة. فلابد إذن أي حكم لابد أن نعلق بوصف يليق به إذا كنا ندرك هذا. أما إذا كنا لا ندركه بحيث أمر غيبي أو أمر قد لا ندركه، هذا لا شك أننا سنجعل الأمر كما هو، كما جاء في الشريعة. يعني بعض الأشياء صحيح قد لا ندركه، قد لا ندركها، هذا لا نجعل نقول هذا لا نعرف عدده. أما من الأشياء التي ندركها فما سنجعل نقول لا هذا ما يمشي عدله، هذا تعبد، هذا ما سيصلح. لأن الشريعة مبنية على مصالح عظيمة، وهي مبنية على قواعد معروفة، فلا بد أن نمشي على قواعدها، وبعد ذلك نفهم ما يرجح في ذلك. هذا إن شاء الله سيأتي توضيحه في ربما عند مسألة مس الذكر أو نحو هذا، إن شاء الله سنذكره. قال المصنف رحمه الله تعالى، لكن هذا إنما ذكرناه لأجل الرد ولأجل أن تفهم مثل هذه الفوائد لا تعلق مسألتنا، لكن اجعله في مكان خاص لأنها توضح لك مسارك في الفقه. يعني لما تقرأ كتب الفقه كيف ترجح، كيف تفهم الفقه، كيف تفهم ترجيحات فلان وترجيحات فلان، كيف تتعامل مع أقوال أهل العلم. هذه مثل هذه الفوائد، وإن كان لا تعلم المسألة هي تعينه. إذن اجعله مثلا في آخر الدفتر أو في مكان خاص بحيث تستطيع أن تراجعه عند قراءة كتب الفقه. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال قوله ولعاب الكلب، قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء حادث فليغسله سبعا. وثبت أيضا عندهما وغيرهما من حديث عبد الله بن غفال، فدل ذلك على نجاسة لعاب الكلب المطلوب هنا، واضح. قال والكلام في الخلاف بين من عمل بظاهر الأدلة ومن اكتفى بالتثليث معروف، يعني بظاهر المعنى أنه يغسل سبعا، أو من قال لا أنا سأغسل ثلاث مرات فقط، وليس ذلك ما يقدح في كون الإسلام. تنبهوا، يعني انظروا المصنف رحمه الله هنا يريد، أنا مقصودي من هذه المسألة ما هو أن أثبت على أن اللعاب إيش نجس، هذا مقصودي. أما كيفية تطهيره سيأتي في الفصل الآتي، ما لي دخل، يقول ما لي دخل أنا في كيفية تطهيره. إذن الذين قالوا سنعمل بظاهر الأدلة أن نغسل سبعا، أو الذين قالوا سنغسل ثلاثا، هذه المسألة تتعلق بإيش؟ وذلك ما قلنا لابد أن تصور في أمر النجاسة ما أشرنا إليه قبل، هذه المسألة تتعلق بإيش أنس؟ في كيفية التطهير يا جماعة، هذا تتعلق في كيفية التطهير، هذه تصور ثاني ما تقدم معه. وأما نحن نقاس في إيش؟ في المسألة الأولى وهي أنه نجس. إذن يقول المصنف لا تدخلنا في كيفية التطهير، هذه مسألة أخرى، هذا خلاص ما سيذكره. لماذا؟ قال لأن محل الدليل على النجاسة هو إيجاب الغسل، يعني دليلي على أن لعاب الكلب نجس كان عليه السلام أوجب علينا أن نغسل الإناء، واضح؟ طيب، وهكذا لا يتعلق بما نحن بصدده. ما هو الذي نحن بصدده الآن عندما نسأله؟ أنه نجس. إذن لا يتم نحن صدق لدلالة التغليل بالترتيب ب ايش عندكم أنتم؟ التغليل بالترتيب، ها؟ في غير الترتيب، ها؟ بالتتريب، أحسنت، هذا اللي بحث عنه. نعم، بالتتريب معناه أنه يستعمل ترابا في أحد المواضع، ولا هنا بالتراب يكون بالتتريب، يعني في نسخة بالتتريب، صح؟ عندكم إيش؟ بالتتريب، هذا وصف التتريب، معناه نستعمل التراب. معناه مسألة أيضا، هل سنستخدم تراب في تطهيره أو لا؟ هذا ما لنا دخل. لماذا؟ لأنه يتعلق بماذا؟ بكيفية تطهير. نحن الآن نثبت على أنه نجس، إذن نحن في بداية القضية. قال وهكذا لا يقال ما نحن نصدق لإجراء التغليل بالترتيب كما وقع في حديث الباب الصحيحين وغيرهما. فإن المقصود هنا ليس إلا إثبات كون اللعاب نجسا، لا بيان كيفية تطهيره، فذلك موضوع آخر، واضح؟
إذا يا أخوان الكلام مفهوم يكون ألذ من العسل، وإذا كان هكذا كان قشر مرا، لكن على هذا واضح، على هذا واضح. هذا يا أخوان كلام، قال المقصود هنا ليس إلا إثبات كون اللعاب نجس، أنا أريد أن أثبت أن هذا نجس. أما كيفية تطهير هذا مسألة أخرى، هذه مسألة لا تدخلوني، أنا أريد فقط أن أثبت أن اللعاب نجس. أما أن نزيد التراب أو أن نغسل ثلاثة أو سبع نظر الأدلة هذا ما لنا، هذا في كيفية تطهير. قال فلذلك موضوع آخر. قال المصنف رحمه الله تعالى قال وروث، إذا أخذنا البول الغائط واللعاب لعاب الكلب والرابع الروث. قال المصنف رحمه الله وروث، أي من النجاسات وهي النجاسة الخامسة الروث. وقد تقدم معنا أن الروث على قسمين، روث ما يوكل لحمه فهذا طاهر، فيبقى إيش؟ روث ما لا يوكل لحمه فهذا الذي يكون نجسا، واضح؟ والأدلة التي دلت على نجاسة الروث إنما تحمل على ما لا يوكل لحمه. والشوكاني رحمه الله أطلق روث على مذهب الشافعية أن روث ما يوكل وما لا يوكل لحمه نجس، وهذا غير صحيح. فالصواب الذي عليه المحققون كشيخ الإسلام وغيره أن الروث على قسمين، روث ما يوكل لحمه فهذا طاهر، وروث ما لا يوكل لحمه فهذا هو الذي يكون نجسا. والشوكاني رحمه الله في النيل أظنه في السيل قال حتى الذي ما يوكل لحمه ليس بنجس بعد ذلك، تراجع عن هذا قال كله طاهر. وهذا كما شرنا إليه ليس بصواب، فإن الروث الأصل فيه ما يخرج من السبيلين، الأصل فيه إيش؟ نمشي على قواعد أصل، أما يخرج الأصل فيه أنه إيش؟ فمن قال في شيء وهو يخرج أنه ليس بنجس قلنا له إيش؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني ما هو دليل أظن أو يستنبط، لا، لا بد يأتي دليل صريح، لأجل أن لا نخالف الأصول، لأن الشريعة يا أخوان الشريعة مبنية على أصول على قواعد، الشريعة ما تفرق بين المتماثلات ولا أيضا تجعل أو تسوي بين المختلفات. فإذا ما دام الأصل أن ما خلنا السبيل نجس الروث نجس، إلا ما دل دليل على طهوريته أو طاهريته وهو ما كان مما كل اللحم. قال المصنف وقوله روث، الدليل على نجاسة الروث ما تقدمت الإشارة إليه، هذه مسألة أشرنا إليه خلافية، لكن الصواب أشرنا إليه عند الكلام عن البول الغائط، لذلك ما نحتاج أن نرجع إليه. ما تقدمت الإشارة إليه من قوله بالروث إنها ركس، والركس في اللغة النجس، وقد وردها في بعض الألفاظ، فالروث نجس وهو المطلوب، وقد قدمنا كلام التيم في تخصيص ذلك بروث الخيل والبغال حمير، أقدر أنه ما يخصص، وأما الخيل فهو مما أكل اللحم. وإما يدل على ذلك أن النبي صلى كان يصلي في مرابط الغنم، يدل على طاهرية روثهما. وقد تقدم أن لشيخ الإسلام رسالة عظيمة حققه بعض إخواننا في بيان هذه المسألة والتفريق بين ما يوكل لحم وما يوكل، وأن هذا الذي تقتضيه قواعد الشريعة، هذا حق، لأن الذي رفع الحرج هذا الذي يوكل لحمه دائما عندك ودائما معك. طيب نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا، قال يا حبذا لو اقتصرت على مسائل الكتاب فقط لكان أحسن أفضل، فكتب لكن لكان أحسن أفضل، وأما كثرة المسائل في الدرس الواحد ربما يأتي بالملل والعجز. يا جماعة أنا أحاول جدا أن لا أزيد مسألة، أليس كذلك؟ ها؟ يعني هل أنا زدت الآن مسألة غير مسألة التي ذكرها الشوكاني رحمه الله؟ إنما أردت بعض الأشياء أذكر مثلا لأجل أفهمكم فقط، وإلا أنا قد
يعني جزمت وعزمت أني ما سأجيب مسألة إلا كما أشرنا في أول الدرس إلا للضرورة. إذا كأن الأخ ظن أن كلامنا زيادة مسائل، لا ما هي زيادة مسائل، إن فقط لأجل شرح لإيضاح ما هو موجود عندنا. ولا تريدون نقرأ قراءة سنقرأ، لا تريدون ما تدعوني أنا ما سأفتح إذا كانوا جلس قراءة ها؟ لأجل إيش يا أخوان؟ معنا أنا أعتقد لو فهمتم على هذه الأشياء التي ذكرها مع تنبه لبعض الأصول والقواعد ربما الشخص لا يحتاج يدرس بعد الكتاب، يعني ربما لا يحتاج يدرس بعد الكتاب، ربما يرجع إلى بلاده فقيه، لأن جل المسائل التي يحتاج إليها العامة هو موجود في هذا الكتاب، وهو نشير إلى بعض كمان معلول مع بيان قواعد وأصولها. إذا ربما إذا رجع إلى بلده المسألة التي مثل ما مرت عليه يعرف مرجعه، يذهب مثلا إلى المراجع إلى المغني أو المجموع يبحثه بنفسه. أما المسائل التي لا بد منها بحيث أن العوام يسألون دائما هي موجودة في هذا الكتاب، هي موجودة في هذا الكتاب، بحيث أنه شخص إذا درس إذا وفهم ما هو على التقليد أن مثلا راجح كذا أو دليله كذا، لا نحن نحاول أن نبين كلام أهل العلم من الذي يقول راجح، ليش يقول راجح، ولماذا قال راجح، وماذا استدل به على عدم التطوير. يعني ما نحن نذكر مثلا وإلا في المسألة الواحدة فيها أدلة كثيرة، على مثلا لو ذكرنا الأدلة التي تدل على إباحة إصطاد الكلب كيف سنفعل، نقول دليل الأول والثاني والثالث والرابع كلهم يستفرون يوم الثاني، ليس ذلك؟ هذا معروف، وأكثر الناس اللي يدرسون هكذا، وهذا غلط، هذا ما هو تدريس الفقه، هذا إنما يكون مثلا لمن صار عالما أو درس شيئا من الفقه ويحتاج مناقشة العوار ومعرفة كل دل على جزئية وناقش، هذا ما ممكن. لكن نحن نبيع الأصول، أولئك استدلوا بأدلة التي ورد في هذا الباب، أولئك استدلوا بأدلة وجه دليلهم كذا وكذا والجواب عنه كذا، هذا كلام واضح اختصار بدون أن نتوسع في التفاصيل وفي القضايا. لأن ربما الآن لما تقرأ على لعاب الكلب ربما تجد ما هو 100 صفحة، بعض ربما أكثر في المكتبة كتاب، انظروا من هذا الجنب سمى موسوعة أحكام الطهارة، في الطهارة فقط 11 مجلد، ومسألة لعاب الكلب ناقش نقاش أظن أكثر من 50 صفحة. كيف لو نأتي وننقل ما في هذا الكتاب؟ هذا غلط. لكن نحن كما قلنا بس نجد شيء، أما إنما نشرح المسألة التي عندنا ونبين ما هو الراجح ونبين من قال بغير الراجح لماذا قال، لأن هذا من العلم. لو قلنا هذا غلط ومشينا عليه، لا، ربما الشخص قد يرى الأصل ذاك الذي قال بأنه راجح أنه راجح، كونك تعرف أن فلان مثلا قال بقول كذا وقال لأجل كذا، غدا ربما ستجد، لأن الشخص كما معلوم كلما ازداد كلما كبر سنه كلما طلع كلما ازداد علمه، فربما تظهر لنا أدلة بعد ذلك أن الأصل الفلاني له أدلة، فنبني على هذا الأصل ما تقدم من الجزئيات فنتراجع عن جزئيات كثيرة بسبب ذلك، هذا يمكن. إذا لأجل ذلك نحن نحاول أن نبين هذه الأصول لأجل أن تعرفوا أن الاعتبار بالفروع والجزئيات غلط، نحن لا بد أن نمشي على الأصول. الشريعة كما يقول شيخ الإسلام مبنية على أصول، مبنية على قواعد، والجزئيات كلها ترجع إلى هذه الأصول والقواعد. فلذلك من الغلط أن يقال هناك من من الجزئيات أو مثل الفروعات ما لا نجد لها دليل البتلة، لا بد أن ترجع إلى أصل الأصول. لكن قد أعلمه أنا وقد يعلم غيري وقد لا يعلمه أنا ولا غيري، قد لا يعلم بعض الجزئيات وإرجاعها إلى الأصول. على كل أظن هذا الطلب غلط، على هذا ليس كذلك هذا الطلب، إلا إذا كان له مقصود آخر، يعني يرى أننا توسعنا مثلا بشرح المسألة، إن شاء الله سنختصر شيئا ما. إلى هنا، بارك الله فيك.